أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على
محمد. وصل الكلام إلى الاعتراض الرابع من الاعتراضات التي ذكرها المصنف على جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثاني. وهذا الاعتراض يحاول أن يعطل جريان استصحاب الكلي في هذا القسم، لا من خلال إبراز عدم توفر شيء من الأركان، وإنما من خلال بيان وجود المانع. فاستصحاب الكلي هنا ممنوع من الجريان، لا بسبب عدم توفر المقتضي لجريانه، بل بسبب وجود المانع. وهذا المانع استصحاب آخر مقدم عليه رتبة، جار في رتبة سابقة عليه، ويكون هذا الاستصحاب الآخر منقحا ومعالجا وملغيا لموضوع جريان الاستصحاب في الكل. أي أننا نتحدث هنا عن دعوى الحكومة عن وجود استصحاب حاكم. تحديدا نحن نتحدث عن حكومة أصل سببية على الأصل المسببي، أي أننا نفرض أن استصحاب الكلي استصحاب مسببي جار في رتبة المسبب لا في رتبة السبب، ولكن هناك استصحاب آخر جار في رتبة الموضوع للحكم، في رتبة السبب للحكم. ومعلوم أن الاستصحاب السببية حاكم على الاستصحاب المسبب. ما هو هذا الاستصحاب الثاني المزعوم في المقام الذي يدعى حاكميته أو تقدمه بالحكومة على استصحاب الكل؟ هذا الاستصحاب الثاني المقترح هو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فإنه يقال في المثال المتقدم، في مثال الحدث المتقدم، المفروض أن الحدث الأكبر لا يقين بحدوثه، ولو كان هو الذي حدث فنحن نعلم أو نحتمل بقاءه، لأن الوضوء لا يكون رافعا للحدث الأكبر. فعندنا إذن شك في أن الفرد الطويل هل حدث أم لم يحدث، في أن الحدث الأكبر الذي يمكن له أن يستمر إلى ما بعد حصول الوضوء الذي هو الفرد الطويل، هل حدث أم لم يحدث. هذا الشك مسبوق بيقين لا محالة، وهو اليقين بعدم حدوث الحدث، بعدم حصول الحدث الأكبر. فتوفرت الأركان لاستصحاب عدم حدوث الجنابة، عدم حدوث الحدث الأكبر. نتيجة هذا الاستصحاب ما هي؟ أن المكلف ليس محدثا بالأكبر. فإذن عندنا استصحاب آخر وهو من قبيل استصحاب الفرد وليس من قبيل استصحاب الكلي، لكن هذا الاستصحاب الآخر جار لإثبات عدم حدوث الفرد الطويل لا لإثبات حدوثه. المدعى الآن أن هذا الاستصحاب الثاني يعطل جريان استصحاب الكلي، يكون حاكما ومقدما على استصحاب الكلي. بيان الحكومة أنه لكي نتمكن من إجراء الاستصحاب في الكلي، لكي نتمكن من إثبات بقاء الكلي بالاستصحاب، لا بد وأن يكون بقاء الكلي مشكوكا. أنت حتى تثبت بقاء الكلي، حتى تثبت بقاء الحدث بعد الوضوء، لا بد وأن يكون عندك شك في بقاء الحدث بعد الوضوء. هذا الشك في بقاء الحدث بعد الوضوء ما هو سببه؟ الشك في بقاء الحدث بعد الوضوء سببه الشك في أن الحدث الذي حصل هل هو الحدث الأصغر أم هو الحدث الأكبر، أي سببه الشك في أنه حصلت جنابة لدى هذا المكلف والجنابة لا ترتفع بالوضوء، فلذلك أنا أحتمل بقاء الحدث بعد الوضوء. فسبب شكي في بقاء كلي الحدث بعد حصول الوضوء إنما هو شكي في حدوث الفرد الطويل. فالشك في حدوث الفرد الطويل هو موضوع جريان الاستصحاب في الكلي، والمفروض أن هذا الشك في حدوث الفرد الطويل عندنا استصحاب يعالجه، عندنا استصحاب ينزل الشك في حدوث الفرد الطويل منزلة ماذا؟ منزلة اليقين بعدم حدوثه، أو ينزل حدوث الفرد الطويل المشكوك منزلة عدم الحدوث المتيقن. فإذا عندنا حكم وعندنا موضوع، أما الحكم فهو بقاء الحدث بعد الوضوء، وأما الموضوع فهو ماذا؟ فهو الشك في أصل حصول الجنابة، أصل حدوث الحدث الأكبر. جاء استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لينقح لنا أنه لم تحصل جنابة، فأحد الاستصحابين جار في رتبة إثبات الحق بقاء الحدث بعد الوضوء، والاستصحاب الآخر جار في رتبة إلغاء الموضوع وإعدام الموضوع. الأصل الجاري في رتبة الموضوع سببيا، والأصل السببي حاكما على الأصل الحكمي على الأصل المسببي. واضح إذن هذا الاعتراض؟ فإذن ليست المشكلة في حقيقة الأمر في أنه يمكن جريان استصحاب الكلي في نفسه أو لا يمكن جريانه. لو كنا نحن واستصحاب الكلي لقلنا بجريانه، لكن المدعى في المقام أنه يوجد استصحاب آخر مقدم عليه في الرتبة لا تصل النوبة معه إلى إجراء الاستصحاب في ذات الكل. إذن هذه هي خلاصة الاعتراف.
ولنا ليش ما بنقول أنه في استصحابان متعارضين؟
لا، ما هو
دفاع الفرد الصغير هو مثل نظير العلم الإجمالي إذا حققت الطرف.
نكتة الحكومة ما هي؟ أن يكون أحد الاستصحابين أو أن يكون أحد الأصلين معالجاً لموضوع الآخر، متصرفاً في موضوع الاستصحاب الآخر أو الأصل الآخر ولا عكس.
لا، أزي أنا بين الفرد القصير، مش أنا أقطع بارتفاعي لو كان حادثاً.
طيب
هيدا بيمنع أن يكون في كمان أصل موجود في يعارض الأصل الموجود بالفرد الطويل فبيصل النهايات فيبقى الأصل.
ما عندنا الآن، شوف عندنا الآن بالنتيجة لا ينفعنا إجراء استصحاب عدم الفرد القصير، لأن عدم الفرد، لأن الفرد القصير معلوم الارتفاع. نحن الذي ينفعنا في المقام أن نجري استصحابا في الفرد الذي يبقى، في الفرد الذي يبقى أو الذي هو محتمل البقاء، هون ينفعنا إجراء الاستصحاب. على أنه لا يوجد تعارض بين استصحاب عدم حدوث الفرد القصير واستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، أحدهما يقول لم تحصل جنابة والآخر يقول لم يخرج بولا، فأحدهما ينفي حدثا والآخر ينفي حدثا آخر، لا يوجد تعارض بينهما. فالاستصحاب الجاري في الفرد الآخر لو قدرنا جريانه لا يكون معارضا لهذا الاستصحاب السببي، فبالتالي لا يلغي مسألة الحكم. طيب، إذا نكتة الحكومة ما هي؟ عند أن يكون لدينا أصلان أو دليلان، وهذان الدليلان أحدهما يعالج مورد الدليل الآخر، يتصرف في مورد الدليل الآخر إما بإلغائه أو بإيجاد فرد له، من دون أن يكون هذا التصرف تصرفا متبادلا بين الأصلين. يعني هو تصرف حب من جانب واحد، تصرف من جانب واحد، ما نحن فيه من هذا القبيل. استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يلغي الشك في حدوث الحدث الأكبر، يقول إن الشك في حدوث الحدث الأكبر منزل منزلة العدم، يتعبدنا بعدم حدوث الحدث الأكبر، وبالتالي يلغي هذا الشك. يصبح عندنا علم تعبدي بأنه لم تحصل جنابة، وأنت متى تجري الاستصحاب في الكلي؟ إذا كنت تحتمل أو إذا كنت تشك في حصول جنابة. الآن هذا الاستصحاب الجاري في رتبة السبب تعبدنا بأي شيء؟ تعبدنا بإلغاء الشك في حدوث الجنابة. بينما الاستصحاب الثاني وهو الاستصحاب الكلية لا نظر له أصلا إلى الخصوصية الفردية حتى يكون متصرفا في موضوع الاستصحاب الأول، يعني استصحاب عدم الفرد الطويل. فصدق أن لدينا أصلين، أحدهما جار في رتبة السبب والآخر جار في رتبة المسبب، وأن نكتة الحكومة أو شرط الحكومة أو ملاك الحكومة متحقق في المقام، وهو ماذا؟ وهو كون أحد الأصلين ناظرا إلى موضوع الأصل الآخر ومتصرفا فيه من دون أن يكون الآخر متصرفا في موضوع الدليل الأول أو الأصل الأول.
يعالج الآخر
فمقدمه، شو عملنا؟ نقول أحد الأصلين يعالج فهذا حاكم، الأصل الثاني لا يعالج فهذا محكوم. المصنف رضوان الله تعالى عليه لا يوافق على صحة دعوى الحكومة هذه، ويرى أن المغالطة التي وقع فيها صاحب هذا الاعتراض هي أنه توهم تمامية الملاك للحكومة، يعني توهم أن ملاك الحكومة وأن نكتة الحكومة متحققة في المقام. نحن وإن كنا ذكرنا سابقا أنه يكون الأصل السببي حاكما على المسببي، وأن الحكومة تتقوم بنظر أحد الدليلين إلى الآخر، لكن هناك شرط ثالث لم يلتفت إليه، يعني هناك شرط آخر لم يلتفت إليه حتى يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر. لابد وأن يكون من آثار أو لابد وأن يكون إلغاء موضوع الدليل الآخر من الآثار التعبدية للدليل الأول. لا يكفي أن يكون متصرفا فيه، متصرفا في موضوعه، لابد وأن يكون هذا التصرف ناشئا من التعبد الشرعي، بمعنى أن إجراء الاستصحاب الأول من آثاره تعبدان، إلغاء موضوع جريان الاستصحاب الثاني. أما لو كان إلغاء موضوع الاستصحاب الثاني من الآثار التكوينية أو من الآثار العقلية أو من الآثار العادية لجريان الاستصحاب الأول، فإن الاستصحاب الأول لا يكون حينئذ حاكما، إذ تتوقف حاكميته حينئذ على جريان الاستصحاب بنحو الأصل المثبت. نشوف بعبارة أخرى، عندما نأتي إلى الاستصحاب الأول وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، ما هو المستصحب في هذا الاستصحاب؟ المستصحب هو عدم حدوث الفرد الذي هو الفرد الطويل في المقام. ما هو الأثر التعبدي الذي يترتب على عدم حدوث الفرد؟ الذي يترتب عليه هو الحكم، أو الذي يترتب عليه هو نعم هو الحكم وهو الطهارة، أنك الآن بالوضوء، الوضوء حقق لك الطهارة، أثبتنا بالاستصحاب أنك لست مجنبا، وبما أنك متوضئ قطعا فإذا أنت الآن طاهرا. هذا هو الأثر التعبدي الذي يترتب على هذا الاستصحاب. أنتم ماذا أردتم أن تصنعوا؟ المعترض ماذا أراد أن يصنع بهذا الاستصحاب؟ أراد أن يقول إنه إذا ثبت ببركة هذا الاستصحاب عدم حصول الجنابة ثبت عدم بقاء الكل، وإذا ثبت عدم بقاء الكل انعدم الموضوع لجريان استصحاب الكل. نسألكم، كيف يترتب على استصحاب عدم حصول الجنابة، كيف يترتب عليه عدم حصول الحدث الأكبر، عدم حصول الكل؟ هل هذا الترتب ترتب شرعي تعبدي أو له ترتب عقلي؟ هل تعبدنا الشارع المقدس بأنه إذا لم تكن مجنبا فأنت لست على حدث؟ هل يوجد تعبد شرعي كذلك؟ كل من لم يكن على جنابة فإنه ليس محدثا بأي شكل من أشكال الحدث؟ ليس عندنا مثل هذا التعبد الشرعي، نعم سكل من الأخص لا ينفي أو لا يثبت الأعم. إذن لا يوجد عندنا تعبد شرعي بأن من لم يكن مجنبان فإن من آثار عدم كونه مجنبان أنه طاهر وأنه ليس محدثان بالمرة ولو بالحدث الأصغر. على هذا الأساس فنفي الكلي أو إلغاء الكلي بإلغاء الحدث الأكبر هذا إن كان فهو من اللوازم العقلية. كيف من اللوازم العقلية؟ نقول هكذا ها؟ نقول نعم من باب الانحصار، من باب أنه إن لم تكن هناك جنابة، إن لم تكن هناك جنابة والمفروض أن الحدث أن الوضوء تخلل في البين وحصل في البين فارتفع الحدث الأصغر فلم يعد عندي لا أصغر ولا أكبر، من لوازم ذلك ماذا؟ أن لا يكون هناك حدث أصلا. فإذن بنفي المصادق جميعا نفيا تكوينيا وجدانيا يترتب على ذلك عقلان انتفاء الكلي، لا أن هذا الانتفاء للكلية هو من اللوازم الشرعي. فإذن تتوقف الحكومة هنا على أن لا يكون الاستصحاب الأول الاستصحاب الجاري في رتبة السبب على أن لا يكون أصلا مثبتا. يعني بعبارة أخرى هذا الاستصحاب المدعى في المقام وإن كان جاريا ولكنه لا ينهض لأن يكون حاكما على استصحاب بقاء الكلين، فلا حكومة بينهما فلا يتقدم عليه بالحكومة. فما جرى ما جرى في استصحاب الفرد ليس بمانعان من جريان الاستصحاب في الكل، وما هو مانع وهو الاستصحاب الحاكم ليس بجار في المقام إلا بنحو الأصل المثبت. فإذن هذا بالنسبة لجواب المصنف رضوان الله تعالى عليه. قال رحمه الله ومنها
شو العلاقة بيناتهم؟
بين شو شو؟
هيدا الاستصحاب والاستصحاب. يعني هالكلام ما قال إنه ساعات الاستصحاب الأول لا يجري.
لا تنافي بين الاستصحابين. الاستصحاب الأول يمكن أن ينقح لك الاستصحاب الأول يمكن أن ينقح لك مسألة أنك طاهر بعد الوضوء. الاستصحاب الثاني استصحاب بقاء الكل ينقح لك أنك على نجاسة. حينئذ تكون مشكلة أن الاستصحابين متعارضان، لا تكون مشكلة من ناحية الحكومة، لا يوجد مشكلة. التعارض سوف يأتي الآن في الاعتراض في الاعتراض الأخير. إن الدعية الحكومة فلا نسلم الحكومة، إن الدعية تقدم أحد الاستصحابين على الآخر فنحن لا نسلم ذلك بل هما متكافئان. ألن تريد أن تبرز مانعا آخر أنهما متكافئان ويختلفان بالنتيجة؟ هذا سوف يأتي الكلام فيه ومناقشته. يعني بحدود بمقدار الإشكال، الإشكال مندفع، الإشكال ليس واردا. قال رحمه الله ومنها أن استصحاب الكلية يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد. نحن لو لم نكن على شك في حصول الجنابة، إذا كنا على علم بأن الجنابة لم تحصل، نحن ما عندنا الآن شك في أنه بقي الحدث أو لا، لأن خروج البول إن كان هو الذي حصل فقد ارتفع البول، وإن كان لم يحصل خف بها ونعمت، لم يحصل لا حدثا أكبر ولا حدثا أصغر. والجواب أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمام وبقاء الكلي تلازم عقلي، أي أن هذا الاستصحاب تتوقف حكومته على الاستصحاب الثاني على جريان الأصل المثبت وليس شرعيا. الشارع قال لك كلما حدثت جنابة فإذا أنت محدثا، هذا انتزاع عقلي، هذا تطبيق عقلي. انتزعنا من خروج البول وخروج المني مثلا عنوانا مشتركا وهو كلي الحدث، فإذا ثبت أحد الحدثين أحد الفردين فإنه يثبت الكلي، وإذا انعدم كلا الفردين فإنه ينعدم الكلي. هذا بالانتزاع العقلي، هذا بالتحليل العقلي وليس بالتعبد الشرعي. إذن أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي عقلي وليس شرعيا، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول لا يثبت نفي بقاء الثاني. طيب إذن هذا هو الاعتراض الرابع. الاعتراض الخامس والأخير يدعى فيه أيضا وجود المانع، لكن المانع هذه المرة استصحاب آخر معارض لاستصحاب بقاء الكل، أي أنه يدعى التكافؤ ويدعى كون استصحابين واقعين أو جاريين معا في رتبة واحدة في عرض واحد، وهو نفس استصحاب عدم الفرد الطويل، واللي هو يعني في النتيجة يمكن ضم كلا الاستصحابين، ضم الاعتراضين ودمجهما في اعتراض واحد، بأن يقال إن استصحاب عدم الفرد الطويل إن لم يكن إن أبيت عن كونه حاكما فلا أقل من كونه معارضا. بالنتيجة الآن المصنف فكك بين الاعتراضين. إذن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بالتقريب الذي تقدم، تقريب التعارض أو بيان التعارض بين الاستصحابين، أن أنهما متخالفان أو أنهما متكاذبان في النتيجة. نحن عندما نريد أن ننظر إلى، عندما نريد أن نتحقق من صحة دعوى الحكومة أو عدم صحتها، علينا أن ننظر إلى أنه هل يتصرف أحدهما في موضوع الآخر أو لا. لكن عندما نريد أن ننقح أنه هل يوجد تعارض بينهما، علينا أن ننظر هل النتيجتان متكاذبتان أو أنهما ليستا متكاذبتين. على مستوى النتيجة، استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يثبت الطهارة في مرحلة ما بعد الوضوء، واستصحاب عدم بقاء الكلي أو استصحاب بقاء الكلي يثبت النجاسة، يثبت النجاسة بعد الوضوء. ففي فترة واحدة وهي فترة، يعني بلحاظ فترة واحدة وهي فترة ما بعد الوضوء، أحد الاستصحابين يثبت الطهارة والاستصحاب الآخر يثبت النجاسة، والنتيجتان متكاذبتان كما هو واضح، فيكون بين الاستصحابين تعارض لا محال. صاحب الاعتراض قرب هذا التعارض بهذا البيان حتى يتخلص من مشكلة الأصل المثبت، حاول أن يقربه بهذا البيان، وهو أن يقول إننا باستصحاب عدم الفرد الطويل، إننا باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل غاية ما نثبته هو أنه لم تحصل جنابته، ولكن نضم إلى استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل هذا، نضم إليه علمنا الوجداني بأنه في مرحلة ما بعد الوضوء لا يوجد حدث أصغر، أو بأن الوضوء رافع للحدث الأصغر إن كان، فبضم هذا التعبد الاستصحابي إلى هذا العلم الوجداني نحصل على نتيجة وهي الطهارة في مرحلة ما بعد الوضوء. ونحن لا نريد أن نرتب الطهارة على مجرد استصحاب عدم حدوث الجنابة، وإنما نريد أن نرتب هذا الأثر وهو الطهارة على مجموع أمرين، على جزئين اثنين، على المجموع من جزئين، من جزئين اثنين، أحد هذين الجزئين هو عدم حدوث الفرد الطويل، والجزء الآخر هو ارتفاع الفرد الأصل، أحدهما ثبت بالتعبد الاستصحابي والآخر ثبت بالعلم الوجداني، فهذا ليس أصلا مثبتا حتى يقال إنه ليس جاريا في حد نفسه، فالمقتضي لجريانه موجودا، و كما أن المقتضي لجريان الاستصحاب في الكلية موجودة، وحينئذ فالاستصحابان متكافئة فيتعارضان ويلتزم بالتساقط بينهما. قال رحمه الله: ومنها أن استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى ظرف الشك في بقاء الكلي. متى نشك في بقاء الكلي؟ هو مرحلة ما بعد الوضوء، يعني إنه في مرحلة ما بعد الوضوء نشك الوضوء رفع الحدث أو لم يرفعه، منشأ شكنا هنا ما هو؟ الشك في حدوث الجنب، لأن عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فردين، والفرد القصير الأماد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، والفرد الطويل الأمام محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه، فهذا الاستصحاب بضمه إلى الوجدان المذكور، يعني العالم بارتفاع الفرد القصير بضمه إلى الوجدان المذكور حجة على عدم الكلي فعلان، فيعارض الحجة على بقائه التي هي ماذا؟ المتمثلة في بقاء في استصحاب الكلي. المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام المناقشة لهذا الاعتراض يطرح السؤال التالي: أنكم هل تعتقدون، أو أنك أيها المعترض هل تفترض أن الأثر مترتبان على ذات الكلي بمعزل تماما عن الخصوصيات الفردية، بحيث لا يكون للخصوصيات الفردية دخالة أصلا في ترتب الأثر؟ أم أنك تعتقد أنه للكلي مع الحس مع الخصوصية الفردية مدخلية في ثبوت الأثر؟ إذن نحن نخيرك بين خيارين. الخيار الأول أن تلتزم بأن الأثر يترتب الأثر مثلا، وهو الطهارة في المقام أو النجاسة في المقام، هل تقول بترتبها على ذات الكلي بمعزل عن الخصوصيات الفردية، بحيث لا يكون العلة أو لا يكون تمام الميلاد لثبوت الحكم إلا ذات هذا الكلي، بحيث حتى لو فرضنا ولو من باب فرض المحال وجود الكلي بمعزل عن أفراده، نحن لا نؤمن بأن الكلي يوجد خارجا بمعزل عن أفراده، لكن لو جوزنا ذلك ولو من باب فرض المحال، أكنت تقول حينئذ بترتب الأثر؟ هذا هو إذن الخيار الأول. الخيار الثاني ماذا؟ أن تقول بأن الخصوصية الفردية لها دور ولها مدخلية ولها موضوعية في ثبوت الأثر. فإن اخترت الأول فسلمنا جريان الاستصحاب في الفرد، ولكنه لا يكون معارضا لاستصحاب الكلي. يعني سلمنا جريان الاستصحاب الثاني ولكننا لا نسلم التعارض، لأنه شوف استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يترتب عليه حينئذ الطهارة من ناحية الجنابة، أنك لست محدثا بالأكبر، واستصحاب بقاء الكلي يترتب عليه النجاسة. لا تعارض بين أن يكون المكلف طاهرا من ناحية الحدث الأكبر، نجسا من ناحية كلي الحدث، فلا يكون بين الاستصحابين حينئذ تعارض. شوف عندنا أثران حينئذ: الاستصحاب الأول وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يترتب عليه عدم كونك محدثا بالأكبر، يترتب عليه الطهارة من ناحية الحدث الأكبر، تستطيع أن ترتب عليه أي أحكام، مثلا تستطيع أن ترتب عليه مثلا الأحكام الخاصة به الطاهر من الجنابة، يستطيع أن يمر من المسجد، أن يمكث في المسجد إلى آخره، أن يقرأ سور العزاء.
طهارة شخصية ولك طهارة طبيعية.
لا، أما شوف الاستصحاب الثاني، الأثر الثاني ما هو؟ الأثر الثاني هو الطهارة من ناحيات، الطهارة من ناحية الآثار التي لها علاقة بكلية الحدث، كمس كلمات المصحف. الاستصحاب الأول ينقح لنا مثلا أنه يمكن لك المكث في المسجد، الاستصحاب الثاني ماذا يقول لنا؟ يحرم عليك مس كلمات المصحف. لا تعارض بين استصحابين. عندنا أثران بحسب الفرد، موضوع أحد الأثرين هو الفرد الطويل بخصوصيته الفردية أو عدم الفرد الطويل بخصوصيته الفردية، وهذا نقحه لنا الاستصحاب الأول. الأثر الثاني ما هو؟ الأثر الثاني هو الطهارة من ناحيات كلي الحدث، موضوع هذا الأثر ما هو؟ هو كلي الحدث بمعزل عن الخصوصيات الفردية، لا علاقة للخصوصيات الفردية. هذا الأثر ينقحه استصحاب بقائه الكل، يثبت لك أنك لا تستطيع أن تمس كلمات مصحف، لكنك تستطيع أن تمكث في المسجد، فلا تعارض حينئذ بين استصحابين.
أصحاب ما قال لك لما نقول عن الاستصحاب الكل بدنا نستصحاب أثار كلا المشكوكين.
فإن قلت نحن بعد أن ثبت لنا عدم حدوث الفرد الطويل نستطيع أن نتوصل منه إلى عدم حدوث إلى عدم بقاء الكلي؟ قلنا هذا لا يتم إلا بنحو من الملازمة العقلية، فيكون الاستصحاب حينئذ أصلا مثبتا. مش هذا اللي قصدك عنه؟ فإذا عندنا أثران، أحد الاستصحابين يثبت أثران والاستصحاب الآخر يثبت أثران آخر. الاستصحاب الأول يجري لإثبات أثره الخاص، والاستصحاب الثاني يجري لإثبات أثره الخاص. هذا أثران له موضوعان، وذاك أثر له موضوعان آخر، وليس شيء من الأصلين معالجا أو معدما لموضوع الأثر الآخر. اللهم إلا بنحو من الملازمة العقلية، فينقلب الاستصحاب معه أصلا مثبتا. لكنك خبير بأن الأصل المثبت لا يجري ولا ينهض لإثبات اللوازم غير الشرعية. إذن هذا إذا اخترتم الخيار الأول.
أصحاب الأثر الحاصل من الاستصحاب الكل بما هو كلي
دون أي نظر، يعني ما يترتب على كلي الحدث اللي هو مس كلمة المصحف مثلا. مش نحن فرضنا في المسألة أن عندنا أثرا يترتب على الكلي؟ هنا يقول هكذا، إن قلت بأن الأثر يترتب على الكلي من بمعزل عن الخصوصيات الفردية، مثل مس كلمة المصحف، ألم مس كلمة المصحف حرام سواء كان الحدث خروج البول أم كان الحدث خروج المني؟ طب هذا أثر يترتب على الكلي والخصوصية الفردية لا دخل لها أصلا. طب استصحاب عدم حدوث الجنابة إنما يلغي الخصوصية الفردية، فإن قلت هناك ملازمة بين إلغاء هذه الخصوصية الفردية وبين إلغاء الكل، قلنا الملازمة عقلية، فالأصل أصلا مثبت.
بس كأنه بالتقريب هذا رجعنا ل مش ثنائية استصحاب عدم الفرد الطويل والوضوء، أنه هكذا انتبهت.
لا، استصحاب عدم الفرد الطويل
وبيعارضوا استصحاب الكل
ساعة. هو يريد أن يقول هكذا، نحن نضم إلى ذلك العالم بوجود الوضوء أو العالم، ها؟ يقول المصنف هكذا، يقول بما أن الأثر بحسب هذا الاحتمال لا يتعلق إلا بالكلي بما هو كلي، فمسألة الخصوصيات الفردية حينئذ لم تعد أصلا ذات تأثير على هذا الأثر، فتأثيرها على هذا الأثر، منعها لحصول هذا الأثر لا يكون إلا بضم ملازمة عقلية، والملازمة العقلية تحوله إلى أصلا مثبت. الخيار الثاني أن يكون الأثر الذي نبحث عنه مترتبا على الكلي في ضمن خصوصية هذا الفرد أو ذاك الفرد. في حقيقة الأمر المصنف يقول إذا اخترتم هذا الخيار فإن استصحاب الكلي أصلا لا يجري، لكن عدم جرياني هذه المرة ليس بسبب وجود المعارض، بل هو لا يجري في حد نفسه. يعني ما كان ينبغي حينئذ لكم أن تشكلوا بأن هذا الاستصحاب يجري في نفسه ولكنه يوجد معارض له. إن أردتم أن الأثر مترتب على الكلي في ضمن الخصوصية الفردية، فنسألكم الخصوصية الفردية ما هو حالها؟ إحدى الخصوصيتين لا يقين بحدوثها وإن كنا نشك في بقائها، والخصوصية الثانية لا يقين بحدوثها ولا شك في بقائها. فهذا استصحاب الفرد في حقيقة الأمر وليس استصحاب الكل. فاستصحاب الكلي في حد نفسه لماذا يجري؟ مفروض أن الأثر لا يترتب على الكلي، وإنما يترتب على أي شيء؟ يترتب على الخصوصية الفردية. لكن استصحاب الفرد في القسم الثاني قد عرفنا أنه لا يجري، عدم جرياني بسبب عدم توفر أركانه، فعدم جرياني بسبب مشكلة داخلية، بسبب نقص ذاتيا، لا بسبب المعارض ولا بسبب المانع الخارجي. فالإشكال الذي كان ينبغي أن تسجلوه على هذا التقدير ليس هو إشكال وجود المعارض، وإنما هو إشكال اختلاف بعض الأركان. قال رحمه الله: والتحقيق أنه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له كافيا في ترتب الأثر على نحو لو فرض ولو محالا، لو فرض وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب الأثر. يعني إلى أي درجة أنتم تؤمنون بأن الكلي له مدخلية في ترتب الأثر؟ نستبعد تماما خصوصيات الفردية، حتى لو أن الله خلق كليا لا في ضمن فرد، لو جوزنا ذلك، ولو على نظرية الرجل الهمداني، سواء كان على نظرية الرجل الهمداني أيضا يوجد خصوصيات فردية. لو جوزنا وجود الكلية خارجا من دون التحصص أو التشخص بخصوصية فردية معينة، مع ذلك نقول تمام الملاك للأثر متحقق.
يعني هلا النتيجة هي استصحاب الربيع لا يجري استصحاب الكلي؟
لا يجري استصحاب الكلي نعم، واستصحاب الفرد مبتلا بما عرفنا وهو أنه لا يقين بالحدوث، يعني استصحاب بقاء الفرد. فالذي يجري فقط هو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، يعني على الخيار الثاني. طيب إذن وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة، على نحو تكون كل حصة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها. فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر، لإثبات موضوع الأثر. موضوع الأثر ما هو؟ المفروض أنه الكلي. استصحاب الكلي ماذا يثبت؟ يثبت بقاء الكلي، والمفروض أن الكلي هو تمام الموضوع لهذا الأثر. ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه بالوجدان، لأن انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة وتلك انتفاء عقلي وليس شرعي. نعم، السؤال الذي أنت طرحته هنا ينبغي أن يتأمل فيه جيدا، وهو مسألة أنه نحن لم نرتب انتفاء الكلي على مجرد المستصحاب حتى يرد علينا أن هذا أصل مثبت، وإنما رتبنا على المجموع من أثر الاستصحاب أو من نتيجة الاستصحاب ومن علمنا الوجداني. وحينئذ حتى لو كانت الملازمة ملازمة عقلية، لكن لقائل أن يقول أليس هذا من مصاديق ما كان يذكره المصنف سابقا من أن الاستصحاب قد ينقح لنا الصغرى، فإذا انضم إليها لاحقا علمنا بالكبرى كفى ذلك ولم نحتاج إلى تعبد آخر لترتيب النتيجة. هنا المسألة بحاجة إلى تأمل من هذا القبيل. وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلي في نفسه، يعني لو كان مدعى المعترض أن الاستصحاب لوحده يؤدي أو يوصلنا إلى نفي الكلي لورد عليه حينئذ أنه تمسك بالأصل المثبت، لكن ما ادعاه هو أنه بضميمة نتيجة الاستصحاب إلى العلم الوجداني وصلنا إلى الانتفاء. فنحن لم نرتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي حتى يقال إن دليل الاستصحاب لا يتكفل أو لا يفي ولا ينهض بإثبات اللوازم غير الشرعي. فأنا هذا باعتقادي أن هذا الإشكال قابل للدفع. وعلى الثاني لا يجري، على الخيار الثاني لا يجري استصحاب الكلي في نفسه لأنه لا ينقح موضوع الأثر، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه. إذن لأنه لا ينقح موضوع الأثر، يعني لا يثبت ما يترتب عليه الأثر. استصحاب الكلي ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا الكلي، لكن هل يثبت لنا الخصوصية الفردية؟ لا يثبت الخصوصية الفردية، لأننا لا نعلم أن الذي حصل هو الأصغر أو الأكبر، والمفروض أن الخصوصية الفردية لها موضوعية، لها دخالة في ثبوت الأثر. فإذن هذا الاستصحاب مشكلته مبتلا بأي شيء؟ بأنه لا يوجد أثر عملي يترتب عليه. إذن إن أردت استصحاب الكلي بمعزل عن الخصوصيات الفردية انهار الركن الرابع، إن أردت إثبات الخصوصية الفردية ففيه أن إحدى الخصوصيتين لا يقين بحدوثها والخصوصية الأخرى لا علم ببقائها أو لا شك في بقائها. طيب، لأنه لا ينقح موضوع الأثر بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر، لأن الأثر أثر للحصص فينفى بإحراز عدمها. نحن غاية ما نحتاج إليه هو ماذا؟ هو حتى نرتب الأثر، غاية ما نحتاج إليه هو ثبوت الحصة، يعني ثبوت الخصوصية الفردية. إذا ضممنا الاستصحاب عدم الفرد الطويل إلى العلم، إذا ضممنا الاستصحاب عدم الفرد الطويل إلى العالم بعدم بقاء الفرد القصير، يترتب على ذلك أنه في مرحلة ما بعد الوضوء ليس عندنا خصوصية فردية لا هذه ولا تلك. وإذا ثبت العدم، نحن لا نريد أن نثبت الكلي الآن، إذا ثبت العدم كان ذلك كافيا في نفي الأثر، لأن الأثر حتى يترتب لابد من وجود خصوصية الفردية، إحدى الخصوصيتين نفيناها بالتعبد الاستصحابي، الخصوصية الأخرى نفيناها بالعلم الوجداني. فهنا لا يوجد أصل مثبت، هنا لا يرد إشكال الأصل المثبت. وهذا هو يعني التأمل في هذا الذي ذكره المصنف في هذا الشق الثاني، والذي يؤشر إلى الجواب عن التساؤل الذي طرحناه على الشق الأول. لأن الأثر أثر للحصاص، فينفى بإحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من استصحابات الكتب.
أنا الآن الإشكال اللي قربته على طريقة الصورة والكبرى، يعني أحاول أتصور كيف ممكن يورد الإشكال، لأنه الكبرى هون وين شو هي الكبرى؟
أي إشكال؟
أصل المثبت، إنه هي مش هون مش أصل المثبت، هي ضميمة صغرى وكبرى.
وين في الشق الثاني يعني أصدق؟ بالشق الثاني من كلام المصنع هو يقول هكذا، يقول نحن لا نريد الآن أن نثبت انعدام الكلي أو بقاء الكلي، هذا أجنبي تماما لا علاقة لنا به، المفروض ليس الكلي بما هو كلي هو موضوع الأثر، فما ينفعنا وما دخلنا بأنه الكلي باق أو ليس باق، استصحاب الكلي لا يجري في حد نفسه، لكن ماذا نستطيع أن نصل إلى نفس النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن نقول إن موضوع الأثر بحسب الفرض الخصوصية الفردية. طيب إحدى الخصوصيتين الفرديتين منفية وجدانا، والخصوصية الأخرى منفية باستصحاب عدم الفرد.
ما بيجعلها كبرى إذا كان منفي وجدانا.
كيف كبرى؟ يعني ما عم بفهم كيف جعلها كبرى.
أنا قد عم بقول ممكن يكون في تأمل بهالمطلب، إنه ليش ما شاف الموضوع بطريقة الطريقة السابقة، إنه
ضم العلم بالكبرى إلى العلم بالصغر. جيد، على كل حال إسا تأملوا في المسألة أكثر. طيب، أما القسم الثالث من استصحاب الكلي هو يعبر عنه المصنف بحسب تشقيقه بالحالتين الثانية، كنا نمثل له عادة بما لو علم بدخول زيد إلى المسجد وعلم أيضا بخروجه، ولكنه شك في دخول عمرو إلى المسجد في حال خروج عمرو، فبحيث يعني بحيث يفرض أن المسجد لم يخلو من أحدهما، يعني لم يمر لحظة على المسجد خلت فيهما أحد هذين الشخصين زيدا أو عمرو.
بس أنا متيقن من الخروج الأول.
نعم، عندي يقين بأن زيدا دخل المسجد وخرج من المسجد، وأشك في خروج عمرو مصاحبا لخروجه، في دخول عمرو مصاحبا لخروج زيدا، أو عدم دخوله مصاحبا لخروج زيدا. فإن شكي في دخول عمرو هنا ماذا ولد؟ ولد عندي شكا في بقاء الإنسان في المسجد، هل يوجد إنسان الآن في المسجد أو لا يوجد، فيتولد شك في بقاء الكلي، فهل يمكن جريان هذا الاستصحاب أو لا يمكن جريان الاستصحاب. نلاحظ هنا أن الفرق بين هذا القسم والسابق أنه هنا لا يوجد علم إجمالي، الشك هنا ليس الشك في حدوث الفرد ليس مقرونا بالعلم الإجمالي، شكي في دخول عمران ليس ناشئا من ترددي في أنه من هو الذي دخل إلى المسجد، أنا أعلم دخل زيد إلى المسجد، هذا علم تفصيلي متعلق بأحد الفردين، وأعلم بخروجه تفصيلا، أشك في دخول زيد بنحو الشك البدوي في دخول عمران بنحو الشك البدوي إلى المسجد، بحيث لا يخلو أو لم يخلو المسجد وقتا ما من أحد هذين الفرد. في هذه الحالة يقول علماء الأصول إن استصحاب الفرد لا مجال لجريانه، وإن استصحاب الكلي لا مجال لجريانه أيضا. أما استصحاب الفرد فواضح، لأنه إن أريد استصحاب الفرد الأول
موضوع الخروج،
فهو وإن كان متيقن الحدوث لكنه متيقن الارتفاع أيضا، فلا شك في بقائه، فالركن الثاني مفقود. وإن أردتم استصحاب الفرد الثاني فالفرد الثاني وإن كنت تشك الآن في بقائه، ولكن ماذا؟ ولكنه لا يقين لديك بحدوثه، فاستصحاب الفرد مبتلى على كل حال بفقدان أحد أركان قاعدة الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. لكن هل يجري استصحاب الكلي أو لا؟ المشهور ماذا قالوا؟ لا يجري استصحاب الكلي في هذا القسم. لماذا لا يجري؟ معناه للوهلة الأولى قد يقال بإمكان جريان الاستصحاب في الكل هنا، حتى نوضح المسألة بشكل وافر نحتاج إلى مزيد من الوقت، يأتي البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.